ذكرنا فيما سبق أن صحيح الزرار الأولار تدل على حجية الاستصحاب في جميع الموارد لا في خصوص موردها مع الشك في بقاء الوضوء، بل في جميع الموارد لما أشرنا إليه من الوجه الأخير. ثم قلنا توجد شبهتان، تعرضنا للشبهة الأولى وهي التي أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل، وهي قلنا للشيخ المجلسي. والشبهة الثانية المهم، هذه الشبهة الثانية ذكرناها لكن لم نذكر الجواب، أو ذكرناها نصف ذكرين. قلنا يمكن أن يقال إن صحيحة زرارة ليست ناظرة إلى الاستصحاب بل إلى قاعدة المقتضي والرافع، ويكفينا التردد والاحتمال الوجيه، فإن ظهورها آنذاك يزول. أما كيف يحتمل أن المراد منها قاعدة المقتضي والرافع؟ قلنا لوجهين لبيانين، الأول مضى، لذلك قلت ذكرنا المطلب الشبهة نصف بيكم وبيان. البيان الأول أو الوجه الأول الذي ذكرناه هو هذا، أن الرواية لو كانت تقصد تطبيق الاستصحاب فيصير المعنى هكذا: عندك يقين بالوضوء وشك في بقاء الوضوء فلا تنقض يقينك بشكك في البقاء. هكذا يقول، فهو من الواضح أن الوضوء ليس من الأمور القابلة علما للبقاء والاستمرار، وإنما هو من الأفعال الدفعية الآنية، إن وضوء غير الوسواسي إن شاء الله مثل وضوء أكو وضوئي ولا تصير وسواسي. هو في ضمن شنو دقيقة يقع الوضوء، وبعد ما إلى بقاء بعد ذلك إلى الظهور شكيت، طب ما إلى معنى هذا كيف يتصور؟ فلا بد إذن بعدما التفتنا إلى أن الوضوء ليس له قابلية علما للبقاء، لا بد أن يكون المقصود من الرواية الشريفة الإشارة إلى قاعدة المقتضي، فكأنها تريد أن تقول هكذا: الوضوء الذي تحقق صباحا هو مقتضٍ علما مقتضٍ للطهارة. وأنت بعد ذلك شككت في حدوث الرافع لهذا المقتضي، والرافع هو النوم أو غير النوم، وحينئذ هذا الشك في حدوث الرافع لا يمنع من الأخذ بمن؟ باليقين بالمقتضي، وبالتالي في لزوم البناء على تحقق شنو؟ المقتضى، وهو الطهارة. فالرواية تصير مشيرة ومبينة إلى قاعدة المقتضي والرافع، وإذا لم يكن هذا مقصودا بنحو الجزم لا أقل، الرواية مرددة ومحتملة له يكفينا التردد والاحتمال. هذا كان البيان الأول، مطلبنا محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن الوضوء وإن كان أمرا آنيا لو لاحظناه كغسلات ومسحات، ولكنه بنظرة عرفية بل ربما تكون شرعية أيضا، هو له بقاء أيضا واستمرارية، واستعمالاتنا العرفية شاهد على ذلك، حيث تقول أنا عندي وضوء ولكن أحب أن أجدده. هاي نستعمل هتيولة، عندي ترى أنا وضوء ما أريده، استعمال عرفي. بل في نفس الرواية يوجد إشارة إلى هذا الاستعمال، فإن زرارة قال الرجل تصيبه الخفة والخفتان وهو على وضوء، فالوضوء إذن يطلق ويستعمل بمعنى الطهارة التي لها استمرارية، ولا يقتصر استعماله بخصوص ايش؟ الغسلات والمسحات حتى يقال هي آنية وليست قابلة للبقاء. وعليه فتطبيق الرئة الصحيحة على باب الاستصحاب شيء وجيه لا مانع منه. إن قلت هذا وإن كان وجيها، إلا أن الآخر وجيه أيضا، فتصير الرواية آنذاك مجملة. والمقصود أريد أوضح هذه العبارة التي بينت أن ما ذكرناه من الاحتمال وهو أن الوضوء يستعمل بمعنى الطهارة هو شيء وجيه بلا إشكال وعرفي مقبول، وذاك أيضا شيء وجيه وهو أن الوضوء قد يستعمل بمعنى الغسلات والمسحات، ويحتمل أن الصحيحة قصدت ذلك. فكما يمكن تنزيلها أي الصحيحة على باب الاستصحاب، يمكن تنزيلها على باب قاعدة المقتضي والرابع. وما دامت هي قابلة لكلا الاحتمالين عادت مجملة، وكفانا هذا المقدار. إن قلت هذا قلت إن الاحتمال الذي ذكرناه، أعني إرادة الاستصحاب، وأن الوضوء استعمل بمعنى الطهارة دون نفس الغسلات المتاحة، هذا الاحتمال الذي ذكرناه هو الأوجة، وهو الذي لا بد من حمل الصحيح عليه، وذلك لقرينتي سنذكر اثنين انت لعله بالتأمل تقدر تحصل لك ثالثة رابعة ما ادري شكو بيها ما اريد اقول دنيا فقط. الاولى ان الرواية ان الصحيحة قالت لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، إنه ذكرت كلمة فشككت من دون ذكري المتعلق للشك، وهذا ينصرف الى ارادة انك تكفت في نفس ما تيقنت به، لا انك شككت في شيء اخر يغاير ما تيقنت به. ومن المعلوم انه لو كان المقصود قاعدة المقتضي والرافع فالشك سوف يكون متعلقا بالرافع، اي بحدوث النوم، اي فشككت في حدوث الرافع للمقتضي عن النوم وصار مغايرة بين متعلق الشك ومتعلق اليقين. بينما لو كان المقصود والاستصحاب يكون اليقين متعلقا بنفس الوضوء بمعنى الطهارة، والشك متعلقا ايضا يكون متعلقا ايضا بذلك، يعني بالوضوء بمعنى الطهارة غايته في بقائه وليس في اصل حدوثه، ولكن بالتالي متعلق الشك ومتعلق اليقين واحد. إذن حذف متعلق الشك يفهم منه عرفا أن متعلقه هو نفس متعلق اليقين، وذلك يلتئم مع الاستصحاب دون قاعدة المقتضي والرافع. هذا قرينة أولى. وقرينة ثانية بلي مزات عادة، يعني ماذا لما واحد يجي بينه العرف الإنسان العرف يذكره ليش عندي حناية أكثر غير متعلق فيكون يذكر، اما ذاك الذي متعلق واحد بعد استغناء عنه لا حاجة علما الى ذكره، لا بعد اشوي على انه ماذا ظهور عرضي في ذلك شنو مجمله، ايضا قولا ارادة ذاك في حناية يكون اشارة، اما ارادة هذا ما في حناية لماذا نعلم على ما سبق فمو اجمال وانما يصير ذهن. هاي قرينة. والقرينة الثانية التعبير بكلمة النقض، فإن النقض لا يصح استعماله إلا مع فرض وحدة إلا مع وحدة المتعلقين، فحينئذ يقال الشك صار ناقضا لليقين أو ليس بناقض. واما مع اختلاف المتعلقين فاستعمال كلمة الناقض مجازي وعلى خلاف الظاهر. اذا نفس استعمال كلمة الناقض وايضا حذف متعلق كلمة الشك شاهدان على كون المقصود هو الاستصحاب دون قاعدة المقتضي والرافع. هذا كله بالنسبة الى البيان الاول او الوجه الاول لاثبات ارادة قاعدة المقتضي والرافع من الصحيحة المذكورة، ذكر انه يذكر بيانان يذكر وجهان، هذا الوجه الاول الان فرغنا عنه منه مع التعليق عليه. الوجه الثاني لا هم اكو كلام انه ماذا نستفيد، اصلا كانوا غافلين في الاصل الاستفادة، مو كانوا يستفيدون من قاعدة المقتضي والرافع في مقابل الاستصحاب. اذا كان هيك يستفيدون يعني قبل شنو والد الشيخ الباهي، اذا كانوا يستفيدون قاعدة المقتضى والرافع وبعدين صحيح اشاهدكم وجيهك، اما هم في زمان السابق طب ما كانوا يستفيدون فرج فرج، كانوا غافلين عن ان بالانسان ان يستفاد فرج قاعدة من هذه الروايات. إذا القاعدة شنو مو مهم أصلا في غفلة كانوا عنها، طبعا ما يدحين إذن كلامكم. هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني اذا استظهرت على انه ايه انا الذي اريد ان اقول هذا على انه بالتالي هذا ممكن ان زراره انه المقصود الامام مقصود الامام هذا وقلنا هذا شيء وجيه انه استعملت الوضوء استعمل بمعنى شنو الطهارة هذا شيء وجيه لا بس يعني هاي فرد قرينة ثالثة تبدون شنو فرد قرينة ثالثة علها وجيها ايضا لا بس لذلك زي الوجه الثاني الوجه الثاني لإثبات إرادة قاعدة المقتضي والرافع إن الصحيحة لو كانت ناظرة إلى الاستصحاب أي استصحاب بقاء الوضوء أو الطهارة الوضوئية فمن المناسب أن هذا الاستصحاب لا يجري وذلك لأن المورد من الأصل السببي والمسببي أو بالأحرى الموضوعي والحكمي ومع وجود الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي أما كيف المقام من هذا القبيل ذلك باعتبار أن المكلف يشك هل حدث له نوم أو لم يحدث له نوم فيجري استصحاب عدم تحقق النوم ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الوضوء أو بتعبير آخر بقاء الطهارة فإن الشك في بقاء الوضوء ناشئ من الشك في حدوث النوم والأصل الجاري في لحاظ النوم يصير أصلا سببيا والجاري في لحاظ الوضوء يصير مسببيا وكلما كان الأصل السببي قابلا للجريان فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي وهنا نقول لو كان الإمام يريد أن يجري الاستصحاب فمن المناسب أن يجري استصحاب ماذا؟ عدم تحقق النوم لأنه أصل سببي وموضوعي لا أن يجري استصحاب الطهارة والوضوء فإنه مسببي ومع قابلية الأصل السببي للجريان لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي والحال إن الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب في الوضوء والطهارة لا في النوم لأنه قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض على يقينه للشك أبدا او ابدا للشرك. يعني اذا انت بمقتضى الاستصحاب متوضئ، فعجب الاستصحاب في الوضوء، فقال انك على يقين من وضوئك ولو كان قاصدا اجراء الاصل السببي يعني في النوم، لكان من المناسب ان يقول والا فانه يقول على يقين من اليقظة سابقا، يلاحظ اليقظة للوضوء، وإلا فإنه على يقين من اليقظة ولا تنفض إلى آخر. والحال الإمام لم يعبر كذلك، وإنما قال وإلا فإنه على يقين من وضوءه، وهذا معناه أنه عجب الاستصحاب في الوضوء. إذن إجراء الإمام الاستصحاب في الوضوء يدلل على أنه دون عدم النوم، يدلل على أنه ليس ناظرا إلى باب الاستصحاب، ليس ناظرا في طرح هذه القاعدة إلى الاستصحاب، بل إلى قاعدة المقتضي والرافع، فإنه في القاعدة المذكورة لا يوجد أصل سببي ومسببي، إن هذا الكلام لا يأتي فيها، بل هذا الكلام يأتي فقط وفقط في باب الاستصحاب. فإذا كان الإمام قاصدا الاستصحاب في القاعدة المذكورة فكان من اللازم أن يجريه في اليقظة في عدم النوم، لا أن يجريه في الوضوء. ويجدر الالتفات إلى هذه القضية أيضا، وهي أن هذا الإشكال قد يجعل تارة منطلقا لحمل الصحيحة على قاعدة المقتضي والرافع، وهو ما كنا نقصده ونريده في هذا الوجه. ولكن ربما يستعان بهذا البيان لشيء آخر غير هذا، وهو حمل الصحيحة في صدرها على الشبهة المفهومية، فإنه لو حملناها على ذلك ارتفع هذا الإشكال أيضا. والمقصود إن الصحيح في بدايتها قالت الرجل تصيبه الخفق والخفقتان وهو على وضوء، والإمام عليه السلام أجابه بأنه لا يعير أهمية، ونحن قلنا ثم سأله فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال لا حتى يأتي من ذلك أمر بين. ونحن ذكرنا إن هذا السؤال يوجد فيه احتمالان، احتمال أن يكون سؤالا عن شبهة مفهومية، يعني أن النوم الناقض هل مفهومه وسيع. هل وسيع يشمل الخفة والخفتين او هو ضيق ولا يشمله؟ ان هذا شك نحو شبه المفهوم. ويحتمل ان يكون السؤال ناظرا الى شبهة حكمية لا مفهومية. هكذا ذكرنا سابقا يعني ان زرارة يعلم ان الخفقة ليست نوما جزما، ولكن يحتمل انها ناقض اخر في عرض ماذا؟ النوم. فيسأل عن حكمه. انه اذا اتضح هذا نقول هذا الاشكال الذي ذكرناه قد يجعل تارة منطلقا الى ما اشرنا اليه، يعني الى حمل الصحيح على قاعدة المقتضي والغاية دون الاستثناء، وقد شخص اخر يستفيد من هذا الاشكال في مجال اخر، يعني يقول ان صدر الرواية ناظر حينما سأل زرارة ناظر علما الى الشبهة المفهومية دون الحكمية، فانه اذا كانت الشبهة مفهومية والسؤال عن سعة المفهوم مفهوم النوم الناقض فالاستبحار سوف لا يجري في النوم، لانه في الشبهات المفهومية لا يمكن جريان الاستبحار. اي شبهة مفهومية؟ اذ المورد يكون مرددا بين اليقين بالبقاء واليقين بعدم البقاء، ولا يوجد شبهة. واؤكد في كل شبهة مفهومية يكون الامر كذلك. فمثلا لو فرض على انه لا ندري ان زيدا حينما ارتكب الصغيرة هل انتقضت عدالته السابقة او لا؟ هو كان عادل جزمان بس ارتكب له صغيرة من الصغار، فلا يمكن اجراء استصحاب ماذا؟ العدالة، فان هذه شبهة مفهومية ولا يوجد فيها شك في البقاء. إذ الذي يراد استصحابه هل هو العدالة بمفهومها الوسيع أو بمفهومها الضيق؟ أما بمفهومها الوسيع يعني أن العدالة تصدق على من ترك الكبير حتى لو كان فاعلا للصغيرة، هذا وسيع بعد يصير. انه بناء على هذا نجزم ببقائي، فالعدالة بهذا المفهوم نجزم ببقائي لا شك في ذلك. واذا كان العدالة ذات مفهوم ضيق يعني تختص بمن بمن ترك الاثنين معا الصغائر والكبائر معا، فهذا نجزم بانتقاضه. فنستصحب ماذا اذا العدالة بذلك المفهوم نجزم ببقائها، بهذا المفهوم نجزم بارتفاعها. من هنا قال الاصوليون ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية. واذا قبلنا هذا نأتي الى المقام ونقول اذا كانت الشبهة مفهومية فالاستصحاب لا يجري في النوم، ولذلك أجراه الإمام، أجراه الإمام في من؟ في الوضوء. إذن إجراء الإمام الاستصحاب في الوضوء دون النوم أو عدم النوم، ما أدري نقول النوم ينقول عدم النوم يا المناسب، فكذا يأثر هذا. قد يفعل مرة يستفاد منه مرة لإثبات أن الرواية أن الصحيحة نابرة إلى قاعدة المقتضي والرافع دون الاستصحاب، وقد يستفاد منه أخرى لإثبات أن سؤال جرارة كان عن شبهة مفهومية، ولأجل أنه ناظر إلى شبهة مفهومية لم يجري الإمام الاستصحاب في النوم أو في عدم النوم، وإنما لأنه شبهة مفهومية، وفي الشبهة المفهومية لا يجري الاستصحاب، وأجراه في الوضوء. هذه فائدة جانبية ظريفة لطيفة لا بأس للالتفات إليها، ولكن المهم روح الإشكال، لا ينبغي أن نبتعد عن روح الإشكال. روح الإشكال أو روح هذا البيان هو أنه لو كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب فكان من المناسب إجراء الاستصحاب في النوم أو عدم النوم، لا إجراء في من؟ لا إجراء في من؟ في الطهارة في الوضوء والحال الإمام أجراه أجرى الاستصحاب في الوضوء. إذن يتبين من خلال هذا أن الصحيحة ليست ناظرة إلى الاستصحاب لأجل هذا الإشكال، بل هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.